الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى، وأذكركم بالموت، فإن الموت تخطانا ومضى إلى غيرنا، وغدًا بلا ريب سيتخطى غيرنا وينزل بنا. ونحن قوم خلقنا لتلك الدار، وما وجودنا في الحياة الدنيا إلا لنتزود للدار الآخرة. نتزود بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من غنم في هذه الدار هذه الأربعة فإن حاله حال سعادة وهناء وبر وخير، خالداً مخلداً فيها أبداً. ترك الحرام، لا يزال الوقت مناسباً. إذا كنت مقيماً على الحرام، لا قدر الله، أن تترك، أن تتوب، أن تستغفر، أن تعتذر، أن تستقيل، أن تعيد الحق إلى صاحبه، أن تجأر إلى ربك بأنك تائب إليه وعائد له، من قبل أن يفجأك الموت، من قبل أن تشرق الشمس من مغربها. الوقت مناسب لترك الحرام أيها الإخوة، ما دام أذن لنا أن نبقى على هذه الأرض إلى هذه الساعة. والوقت مناسب لإتقان الفرائض، من كان منا مؤديا للفرائض فليتمسك، ومن كان مقصرا فليقضي ما فات وليبدأ الآن. والوقت مناسب لتؤدي من النوافل ما استطعت، بهذا تنجو وحدك، لكن الإسلام يحب أن ننجو جميعا، وننجو جميعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأن ينصح بعضنا بعضا، بأن يذكر بعضنا بعضا، بأن يأمر بعضنا بعضا بالمعروف، بأن ينهى بعضنا بعضا عن المنكر. يا أخوان ويا أيتها الأخوات، كل خطب الجمعة التي سمعتم والتي ستسمعون مدارها على هذه الكلمات الأربع: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدار الدنيا كل ما فيها من طعام وشراب وكساء وزواج وسكن وعمل، كلها لأجل أن نختبر بهذه الأربع، فمن فاز فيها فقد فاز في تلك الدار. ولا قدر الله، من خالفه الفوز في هذه الأربعة فحاله لا يسر أبداً في تلك الدار. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وقال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أخرج الإمام الطبراني والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. وأخرج الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عال من اقتصد، يعني ما افتقر من اقتصد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يدعوه: اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى، يا رب علمني الاقتصاد سواء كنت فقيرا أو كنت غنيا. وقال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لابنه: يا بني، كل في نصف بطنك ولا تطرح ثوبا حتى تستخلقه، يعني حتى يصير رثا باليا. ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم. عنوان خطبة اليوم: تعاون الأسرة على مواجهة الغلاء. أيها الإخوة، في ظل الغلاء ومحدودية الموارد، تحتاج الأسرة مجتمعة للتعاون. لابد أن يتعاون الأب مع الأم، مع الصبيان، مع البنات، مع الأحفاد، مع كل أفراد الأسرة. لابد أن يتعاونوا لتنجو الأسرة بنفسها من العوز وتمضي في تنمية أفرادها. بين يدي في خطبة اليوم 5 نقاط تعرضها الخطبة لتعاون الأسرة على مواجهة الغلاء، وهذه الخطبة معني بها من يسمعها من الرجال، ومن يسمعها من النساء، ومن تسمعونه إياها من أبنائكم وبناتكم. 5 نقاط بها تتعاون الأسرة لمواجهة هذا الغلاء. أولها: إيمان أفراد الأسرة بالقدرة على مواجهة الغلاء، والعزم على خوض الحياة معا في مختلف الظروف. يا ترى منقدر نواجه الغلاء؟ 100% نستطيع. منقدر نستمر لما باينتنا خلاص حنروح فيها؟ لا، نستطيع أن نستمر. منقدر نحقق ما نريد من أعمالنا ومن دراساتنا ومن زواجنا ومن إنشاء أسر؟ نستطيع. الإيمان، إيمان أفراد الأسرة بالقدرة على مواجهة الغلاء، والعزم على خوض الحياة معا في كل الظروف. ممنوع واحد يهرب، ممنوع الرجل يحمل حاله ويسافر ويترك المرأة والأولاد هون، عدي عند أهلك. هذا بيكون خوار، منهزم، ضعيف، بغو، غض. ممنوع الزوجة تقول خلص طلقني أنا بدي روح لبيت أهلي. ممنوع الابن يقول الله يخلصني من هالعيلة، أخي بدي يدبر حالي ويصطف له هنين، شو ما صار معه يصير. البنت أن تفكر بأنها تريد زوجاً لتهرب من بيت أبيها وأمها. 5 نقاط لتعاون الأسرة على مواجهة الغلاء. أولها: إيمان أفراد الأسرة بالقدرة على مواجهة الغلاء، والعزم على خوض الحياة معاً في مختلف الظروف. إن العزم والإرادة هما السبب الأول في كل نجاح مقصود، وإن خور العزيمة وضعف الإرادة هما السبب الأول في كل خذلان موجود، وإن ثقة الأفراد، أفراد الأسرة بالله تعالى واعتمادهما على كرمه وجوده وإرادتهم المشتركة لخوض غمار الحياة ومواجهة صعابها أول ما يعينهم على مواجهة الغلاء. أما هروب الزوجة من زوجها إذا نزلت به ضائقة مالية بطلبها الطلاق، أما هروب الزوج من زوجته بتركها مع أولاده في بيت أهلها، فإنه أول نذير للشؤم في هذه الأسرة. تتحدث وسائل التواصل عن السيدة أسمهان، زوجة السيد بسام، الذي أصيب بعد زواجه ب5 سنوات بشلل أبقاه طريح الفراش 25 سنة. بنت عمرها 20 سنة تزوجت، بعمر 25 سنة زوجها أصيب بشلل. شاب عمره 30 سنة تزوج، ب35 سنة أصيب بمرض شلل، شلل رباعي، لا إيدين ولا رجلين. أسمهان زوجة السيد بسام الذي أصيب بعد زواجه بشلل أبقاه طريح الفراش 25 سنة. كانت أسمهان في كل هذه السنوات تخدمه وتعالجه العلاج الفيزيائي وتطعمه وتسقيه وتعينه، وكم من مرة قال لها من حولها اتركيه وعيشي حياتك، كانت تقول لهم كيف تريدون هدم أسرة وتقولون هذا الكلام، ونحن جسدان في روح واحدة. وبعد سنوات طويلة أكرمهما الله بعودة العافية لبسام في كرامة إلهية. أطباء قالوا ليس هناك تفسير لهذا الشفاء، ما في تفسير طبي له، لكنها كرامة إلهية لهذه الزوجة الصبور ذات الإرادة الفولاذية والعزم الحديدي. ممكن إذا سمحت تربينا بنتك هيك 25 سنة مع رجل مشلول، لازم بنتك تتدرب. أما إذا بنتك قل دخل زوجها قليلاً، ما عاد يقدر يجيب لها ما كان يأتيه بها من الكماليات، انهزمت وضعفت وتراجعت وخارت عزيمتها، وين دراسة الطب، وين الهندسة، وين الفيزياء، وين الجغرافيا، وين المعلوماتية، وين إدارة الأعمال، وين الشهادات العالية، وين الدبلوم، وين الماجستير؟ لماذا نحصل ماجستيرات ودبلومات عشان نهرب من أول مواجهة؟ إذا كان الشاب من شبابنا سيهرب بأول مواجهة، ما معنى أنك دارس وأنك حاصل على شهادات وأنك خضعت لدورات وأن لك معارف ولك اتصالات وصلات؟ بعد سنوات طويلة أكرمهما الله بعودة العافية لبسام في كرامة إلهية لهذه الزوجة الصبور ذات الإرادة الفولاذية والعزم الحديدي. وقل مثل ذلك في كل أسرة تعرضت للغلاء، فإنها بعزمها وإرادتها مع اتخاذ الأسباب يعينها الله تعالى على اجتياز الصعاب وتذليل العقبات. وهذه أول نقطة في تعاون الأسرة على مواجهة الغلاء. أما النقطة الثانية، الاحتفاظ بالعاطفة النبيلة والخلق الحسن. خير إن شاء الله، ما معك مصاري خلي أخلاقك منيحة بس، أما لا في مصاري وسامحني لسان زفير، لا في مصاري وأهل الشام بيقولوا نفسية حامضة، لا في مصاري وإيد طويلة، ماشي الحال. ما في مصاري في غلاء يا أخي، بس الإيد الطويلة ليش؟ لأنه ما في أخلاق. لسان غير جيد لما؟ أخلاق سيئة. وجه عبوس ومقطب دائما لما؟ مال ما في طيب؟ ابتسامة ببلاش بتجي، ما بتجي بفلوس. الاحتفاظ بالعاطفة النبيلة وبالخلق الحسن. ما في مال جيد بس يكون في كلمة جيدة، يكون في نظرة جيدة. يكفي أن الآخرين يتحملون صعوبة الغلاء، كمان يتحملوا صعوبة الأخلاق وصعوبة الجفاف العاطفي. إن الخلطة بين أزمة الغلاء وأزمة العاطفة بين الزوجين أو بينهما وبين أولادهما، والخلط بين سوء الحالة المادية وسوء الحالة الخلقية تزيد الأزمة أزمة والشدة شدة. بينما تعين الكلمة الحانية من الزوج لزوجته وبالعكس، وتعين الدعوة الصادقة من الوالد لوالده أو من الوالد لولده وبالعكس، ويعين إظهار العاطفة وحسن الخلق أفراد الأسرة على تجاوز الشدة والضائقة. والله حدثني أستاذ جامعي فقير وضعه المعاشي بسيط، تزوج أستاذة جامعية، سكن في هذا الجبل في بيت بسيط كان قد رمم كثير منه بيديه مع بعض أصحابه وأهله حتى يوفر أجرة العمال. في ليلة عرسه كانت أول مطرة شديدة في ذلك العام، وإذا بالماء يدخل داخل غرفة النوم. استيقظ مع زوجته في الصباح فشاهد الماء داخل غرفة النوم وقال لي اضطربت اضطرابا شديدا. ماذا ستقول هذه العروس في ليلة العرس الماء يدخل إلى غرفة النوم؟ رأتني أدخل وأخرج مضطربا، فقالت كلمة حانية، يقول لي صبت ماء باردا على قلبي الملتهب. قالت لي لما أنت منزعج؟ بعد قليل ستتوقف الأمطار وتطلع الشمس، أنا وأنت سنخرج هذه السجادة التي ابتلت ونضعها على السطح، غدا تنشف ونعيدها. قال: شعرت كأنها سكبت ماء باردا على قلبي. من الممكن زوجة أخرى أن تتصل بأمها باكية لتقول: تعي شوفي، المكتوب مبين من عنوانه يا أمي، حياة مجأجأة كلها. لكن تكون قد زادت النار نارا، والشدة شدة، والغلظة غلظة. تعين الكلمة الحانية من الزوج لزوجته وبالعكس، وتعين الدعوة الصادقة من الوالد لولده وبالعكس. مرات ابني رزقته ضيقة وفي صعوبة، بس إذا أنا قلت له: يا ابني روح، الله يفتح لك أبواب الخير، الله يبعث لك رزقة من السماء لا تدري من أين تأتيك، الله يبعث لك البركة ويهيئ لك خيرا من أمامك ومن خلفك، يا لطيف، سيسكب على قلب هذا الولد هيك الأنس والسكينة والبرد والسلامة والسعادة، مع أني ما أعطيته شيئا لأنني فقير مثله، لكن قلت له كلمة حانية، دعوة صادقة. يعين إظهار العاطفة وحسن الخلق أفراد الأسرة على تجاوز الشدة والضائقة. سيخرج ابني من جديد بهمة جديدة إلى العمل، ويخرج زوجها من جديد بهمة جديدة إلى العمل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين عامة: عندما لا يستطيعون تلبية حاجات الناس المادية ألا يبخلوا بالكلمة الطيبة وانبساط الوجه والخلق الحسن. ففي مسند البزار ومصنف ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أنت ما بتقدر تعطي كل هالناس احتياجاتهم، لكن تستطيع أن يعني تضحك له في وجهه، تستطيع أن تقول له كلمة خيرة، أن يرزقه الله رزقا واسعا. فإذا لم تكن تملك المال فلتملك الكلمة الطيبة، ولتملك العاطفة النبيلة. وقد نظم الشعر قولهم: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعف النطق إذ لم يسعف الحال. أنت أيها الزوج لا عم تهدي هدايا ولا عم تجيب المتطلبات كاملة، خير إن شاء الله، نحن نقدر ما أنت فيه، بس لتكن لك كلمة خيرة: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعف النطق إذ لم تسعف الحال. ومفيد الذكر هنا أيها الإخوة بتجنب المحاسبة المالية الشديدة بين الزوجين أو بين أفراد الأسرة. كثيرا ما تؤدي المعاناة من مشكلات مادية إلى المحاسبة الدقيقة بسبب صرف ما لم يكن من الضروري صرفه. هذه المحاسبة ربما خرجت عن حد المقبول ودفعت بالعلاقة الزوجية إلى نقطة حرجة لم يكن الزوجان واعيين لها. فماذا نفعل إن حدث واشترت الزوجة أو الزوج أو الابن شيئا غير مناسب؟ المطلوب بعد أن تم الأمر أن نتجاوز عما مضى وننصح بعضنا لما سيأتي، والمهم أن نبقى مع بعضنا جماعة متماسكة مترابطة إن أرخت الأزمة شدتها ووطأتها علينا. فلا يصح أن تدخل إلينا القطيعة فتنقطع العلاقات بين أفراد الأسرة. فالاحتفاظ بالعاطفة والخلق الحسن هو النقطة الثانية في تعاون أفراد الأسرة على مواجهة الغلاء. أول شيء أنت مؤمن بأنه إن شاء الله تستطيع أن نتجاوز هذه القضية. يعني شو بتخرب الدنيا؟ مرة كثير مثل هذه الحوادث علينا وعلى غيرنا في طول الأرض وعرضها، نتجاوزها إن شاء الله. ثاني شيء أن يبقى بيننا خلق حسن وعاطفة نبيلة. الثالثة النقاش بين أفراد الأسرة. سامحوني أيها الإخوة، نحن الرجال الذين نعمل، إذا كانت نساؤنا لا تعمل فالمرأة لا تعرف أحياناً كيف يؤتى بالمئة ألف. أنا لم أخبرها أصلاً ولم أحدثها ولم نتكلم ما هو العناء الذي تجده أنت في عملك، الذي يجده ابنك في عملك. أحياناً الابن لا يقدر ما معنى أنه يريد من أبيه 10 مليون ليسجل في جامعة خاصة، بعدين بيزعل لأنه أبوه ما أعطى، هو ما بيعرف شلون ليش 10 مليون كيف تأتي. إذا لم يستطع الأب أن يسجل ابنه في مدرسة خاصة ما بيعرف الابن يعني ليش شو معنات 7 مليون؟ شو معنات 8 مليون؟ ليش شلون بيجوا هدول؟ السنة الماضية قلت له لأبي سجلني، قام سجلني. فهنن هدول بيكلفوا كلمة عند الولد أو عند الزوجة أحيانا. بس النقاش والحديث وإخبار الآخرين بهذا الذي تتعب أنت به أو تتعب هي به، هذا يضع الآخر في الصورة فيكون جزءا من حل المشكلة لا من المشكلة. النقاش يمهد للتعاون ويقدم المزيد من الأفكار والآراء التي تساعد على مواجهة الصعاب المالية بشرط التمتع بالمرونة في تقبل الرأي الآخر للوصول في نهاية المطاف إلى حلول سليمة لتخطي الصعاب. هذا النقاش يجعل كل من أفراد الأسرة جزءا من الحل لا من المشكلة، فيتعامل مع المتغيرات بمسؤولية. احنا كنا نقدر كل أسبوع نطلع سيران، بس إذا أنا حاكي لأولادي شو صاير معي بالشغل ما عاد بيقولوا لي بابا ما أخذتنا سيران هالجمعة، عرفوا أنه في شيء تغير. أنا كنت أخذهم بالصيفية على البحر، بس إذا أنا مخبرهم شو عم بيصير وقاعدين عم نحكي ما عاد بيقولوا لي بابا ما طالعنا على البحر، لأنه هن عرفوا بأنه أنا عندي مشكلة مادية ونحن بالبيت عندنا مشكلة مادية. إن هذا النقاش يجعل الظروف الصعبة سبباً في التقارب بين أفراد الأسرة، فيلجأ كل منهم لأسرته عند كل طارئ. ومن الممكن أن نستشير أيضاً الغرباء من ذوي الحكمة والرأي والدين، فالمشورة هي ديدن الحكماء عند الشدائد. رابعاً، التعاون، تعاون الأسرة في مواجهة الغلاء. التعاون في ترشيد الإنفاق. نحن أيها الإخوة، سامحوني، بشكل عام جميعنا نفكر كيف نأتي بمال جديد، كلنا يفكر وهذا شيء حسن، بس لا أدري من منا يفكر كيف ينفق هذا المال. جهدنا الكبير مصروف إلى الكسب، لكن لا نصرف جهدا في الإنفاق. والاقتصاد الناجح يحتاج إلى كسب جيد وإنفاق جيد. مهما كان الكسب كبيرا، إذا الإنفاق غير جيد الميزان خاسر دائما. يكون الميزان صحيحا إذا كان الكسب جيد والإنفاق جيد، ينجح الميزان. فالتعاون في ترشيد الإنفاق، فنعطي الأولوية في الإنفاق للأمور المهمة ونستغني عن الأمور الثانوية. هلأ حتسمعوا أشياء يا أخوان كلنا نعمله وما نحن مو منتبهين، بس الحقيقة إذا في غلاء هدول لازم تستغني عنهم، وإذا ما بتستغني أنت الحقيقة يعني تندب الغلاء، بس أنت جزء من السبب. نعطي الأولوية في الإنفاق للأمور المهمة ونستغني عن الأمور الثانوية التي كانت قد تحولت في فترة من الفترات إلى أساسية وهي ذات كلفة عالية. في شغلات نحن اعتدنا نساويها وخلاص هيك أخذت علينا، هيك كلنا بالبيت هيك نساوي، بس هلأ بالغلاء بلغية. أنا إليكم بعض الأمثلة العملية. تعتبر نفقات الهاتف من المصاريف الكبيرة التي تقتطع جزءاً ملحوظاً من الميزانية الشهرية للشخص العادي، ويمكن للفرد غالباً أن يحد منها. بالبيت في 6 جوالات، والبركة كلهم بيحكوا بالجوال. طيب يا أخي في خط أرضي عندنا، يا شباب احكوا على التليفون الأرضي. قال مو كتير، أنا مشترك الباقات تبع 5000. يا رجل هي 5000 والـ5000 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 هنن اللي بيساوي 500000. أهل التل بنوا مشفى من مشروع سموه مشروع الفرنج. كثير منكم يا شباب ما بيعرف الفرنج، بس الفرنج كانت كنا نتداوله نبيع ونشتري به، نشتري بسكوتين وراح بنص فرنج، فالفرنج منيح. من الفرنج بنوا الجماعة مشفى. جمعية السل من القرش بنت 6 مشافي في سوريا. 5000 شيء كثير كبير، كبير جدا. شركة طيران أرادت أن تخفض نفقاتها، حذفت زيتونة من وجبة المسافر. حذروا قديش وفرت خلال عام، $1,000,000. افتحوا النت وقرأوها، $1,000,000 من حبة زيتون. ليش حبة زيتون؟ يعني قديش حقها؟ 5000 شيء كبير. شو عليه بنحكي على الأرض يا أخي؟ شو عليه بنختصر المكالمة يا رجل؟ شو عليه احكي على الواتس يا رجل؟ بس هذا ينفعنا، لابد من ترشيد الاستهلاك. تعتبر نفقات الهاتف من المصاريف الكبيرة التي تقتطع جزءاً ملحوظاً من الميزانية الشهرية للشخص العادي، ويمكن للفرد العادي أن يحد منها. خير إن شاء الله، إذا أنت عم تشتغل المكالمة تبع الألف بتجيب لك 100,000، احكي كتير الله يخليك، بس هيك كل ألف جيب لنا 100,000. بس إذا عم نطمئن على بعضنا ونبعث رسائل ونشوف أخبار بعضنا، فلنجد طريقة أخرى. اثنين، مثلاً هذه أمثلة عملية، تناول طعام الفطور في المنزل يوفر على الأسرة نفقات الوجبات الجاهزة للأولاد في المدارس أو للكبار في العمل. ما فيها شيء يا شباب الجامعة إذا بتحمل صندويشة من البيت الصبح، في لف صندويشة وحطها بكيس وخدها معك. شايفين هدول التجار الكبار الذين يجلسون؟ هدول كلهم كانوا يأكلوا بالسفرطاس. ما بتعرفوا أنتوا السفرطاس؟ يا ريتني جايب لي شيء عين تشوفه. مو عيب ومو حرام ومو نقص، بالعكس، هذه الصحة وهذه الأكابرية وهذا الفهم وهذا العلم. مو أكابرية إنه أنا معي والله بجوالي أرقام وجبات السريعة، ألو بعت لي كذا، ألو بعت لي كذا، وبعدين شايف هالغلا والله ما عمل لحق. ما حتلحق، ما حتلحق وأنت معك أرقام الوجبات السريعة، شو بدك تلحق؟ ما حدا بيناتنا بيقدر يلحق. ما في شيء يا أيتها الأم، عندك 4 أولاد الصبح، هدول كلهم بفيقوا بيفطروا بالبيت الساعة 6 بينحط الفطور وكلنا منفيق ومنأكل ونسر ونجلس مع بعضنا البعض، وبيذهب الأولاد إلى المدرسة وهم يعني في حالة شبع، ما بيحتاجوا أن يشتروا شيئا. أما هذا بيشتري شيء ب3,000، وهذا ب5، وهذا ب7، وهذا ب10، وهذا ب20، وهذا ب40. إذن كل يوم نحن ننفق في هذا الاستهلاك. 3، وإلغاء استعمال السيارة للذهاب للأماكن القريبة يوفر مبلغاً لا بأس به من ثمن الوقود. في كثير مشاوير بروح مشي برجع مشي قريبة، يعني ليست بعيدة. هذه كلها أمثلة عن ترشيد الاستهلاك. مثلاً إلغاء التدخين يوفر على الفرد المدخن آلاف الليرات كل شهر. أيها الإخوة، يعني هذه هيك أمثلة عملية، بس لابد أن تتعاون الأسرة في ترشيد هذا الاستهلاك أو الإنفاق. فالنفقات 3 أنواع كما تعلمون: ضروريات وحاجيات وكماليات. فإذا ما كان دخلك محدوداً وأنفقت كثيراً منه على الكماليات وهي كثيرة، ستجد نفسك مضطراً إلى الاستدانة أو إلى بيع شيء من متاع بيتك لتعيش، أو لتنفق على الضروريات كحادث طارئ أو مراجعة طبيب أو شراء غذاء أو كساء ضروري. بدي أخبركم بهذه القصة. عندي مريض في العيادة، وأنا كلما يأتي إلي مريض له بطاقة على الحاسب. هذا المريض أنا أعرفه من 40 سنة، هو موظف خريج معهد صحي وموظف في إحدى المشافي في المخبر. يراجعني في العيادة هو وزوجته وأولاده. مرة انتبهت بأن صفحته على الحاسب من يعني 20-30 سنة هو يراجع العيادة، كل المراجعات التي راجعني بها بعد 25 الشهر، يعني كل قائمة تواريخ مراجعاته 26/7 مثلا 1998، 27, 28, 25, 29, 30, 31. القائمة كلها هيك. فتحت بطاقة زوجته، فاجأت نفس الأرقام: 27, 29, 31, 30. ابنه الأول نفس الشيء، ابنه الثاني نفس الشيء. تعجبت لما كان عندي في العيادة، قلت: يا أستاذ فلان، أنا وجدت في بطاقتك، بطاقة زوجتك وأولادك، أنكم تراجعون بعد 25 الشهر، هل هذا صدفة حدث خلال هذه السنوات الطويلة؟ ضحك، قال: لا، ليس صدفة، هذا أمر متعمد. قلت: شو يعني؟ قال: أنا موظف وزوجتي موظفة. يا إخوان، يا شباب، يا رجال، شوف الذكاء، شوف الفهم، شوف إدارة الأعمال من دون شهادة إدارة أعمال، شوف الاقتصاد من دون شهادة اقتصاد، بس هي تنشئة وتربية وتحريك لهذا الذهن. قال لي: أنا وزوجتي موظفة، اتفقنا من أول زواجنا أننا إذا استلمنا المعاش الشهري ننفق بأقل إنفاق ممكن على أنفسنا وعلى بيتنا. تحسباً للطوارئ، عشان بركي صار بركي ولد بده إسعاف، بركي المرأة وقعت وقعة بدنا نروح لعن طبيب، بركي لا سمح الله شيء حريق شيء غريق، فنحن ننفق بأقل كمية ممكنة. حتى إذا وصلنا إلى 25 الشهر بإمكاننا أن ننفق على ما نجده يمكن تأجيره، شراء ثوب جديد بعد 25 الشهر، شراء سجادة بعد 25 شهر، مراجعة طبيب أسنان لأمر غير إسعافي بعد 25 شهر، لأنه إذا انتهت ما أموالنا بعد يومين سنأخذ الراتب الجديد ولا نحتاج أن نقترض من أحد شيئا. بس لو كان بسيطي، من أول ما بيقبض المعاش بيروح بيساوي شو ما بده، 10 الشهر بيصير محتاج الدينو لتعطوه شيئا. سبحان الله، يعني هو لا شك الحياة فيها صعبة، لكن تحتاج إلى من يفكر ويدبر ويرشد في إنفاقه. على الأب أن يكون قدوة في أسرته في الترشيد، تتبعه الزوجة، فلا يليق أن يطلق أب لنفسه العنان في النفقات ثم يطبق على من وراءه نظريات التقشف والترشيد. خامساً وأخيراً، كيف تتعاون الأسرة في مواجهة الغلاء؟ مشاركة أفراد إضافيين من الأسرة في العمل. يا أخوان، هذه كلمة، ما عاد يكفي أن يعمل الأب وحده، نحن البيت فيه 5، فيه 4، فيه 7، فيه 9، ما بيكفي الأب يعمل وحده. ليش أنت ما تعمل؟ ليش أنت ما تعملين؟ ففي الغلاء ينصح بمشاركة كل مستطيع للعمل من أفراد الأسرة بالعمل، فيعمل الطالب الجامعي مع دراسته في الدروس الخصوصية أو العامة لمن هو أصغر منه من الطلاب. شو علي يا شباب الجامعة؟ كلكم اشتغلوا، درس يا أخي، أنت سنة ثالثة درس سنة أولى، ليكوا هنا فينا إخوة طلاب جامعيين درسوا من هم أصغر منهم وتزوجوا من المال الذي جمعوه من التدريس. لو كان يحب هو أن أقول له يرفع إيده بيرفع إيدنا، تزوج. شو يعني تزوج؟ يعني ملايين، درس من هو أصغر منه وجمع هذه الملايين، والحمد لله استطاع أن يتزوج، ساعده أبوه شيئاً أمه شيئاً وهو جمع شيئاً وتزوج. تعمل البنت في تعليم الأطفال، أطفال الروضة، أو بالتسويق عبر النت ونحو ذلك. تعمل الأم في الخياطة أو تصفيف الشعر وغيره. يعمل الرجل في معمله، وهكذا يتعدد مصدر الدخل داخل المنزل، فيعين على مواجهة الغلاء. واليوم تجدون العشرات من الأعمال إن لم تكن المئات والوظائف التي يمكن أن يقوم بها المرء من منزله أو بجزء من وقته. مرات واحد بيقول أنا ما عندي وقت، عندك ساعتين؟ في أعمال اليوم بساعتين، في أعمال بساعة إذا بدك. الآن سأسرد لكم عشرات الأعمال. يعتبر العمل من المنزل في السنوات الأخيرة في عدد من الدول من الأعمال المهمة جداً، والتي يحقق الكثيرون عن طريقها الكثير من الأرباح، وليس مجرد أموال تساعد على زيادة الدخل. يوجد الكثيرون أيضاً ممن تركوا وظائفهم واتجهوا إلى العمل في المنزل، لما يمتلكه العمل في المنزل من مميزات مثل الحرية والمرونة وقلة التكاليف والوجود في المنزل وكثرة الأرباح وغيرها من المميزات. جمعت لكم مجموعة أعمال منزلية تدر على الأسرة دخلاً مضافاً لدخل الزوج، بإمكان الزوجة أو الأبناء أو البنات القيام بها من داخل المنزل بعد انتهائهم من واجباتهم المدرسية أو المنزلية. الأشغال اليدوية، تصميم، الدروس الخصوصية. هلأ في دروس، في ناس قاعدين بأوروبا بدهم مين يدرس ابنه قرآن، ابنه صف أول. بالله عليكم مو كلكم تقدروا تدرسوا ابنه قرآن؟ في مين بده يتابع ابنه بدراسة لغة عربية؟ يعني بيعلموا بابا ماما دادا. بالله عليكم ما كلكم تستطيعون؟ ولا تصف أول بدي يعلموا لغة عربية، كلنا نستطيع. الدروس الخصوصية، هلأ في دروس أكثر يعني اختصاصاً وأكثر بدها سنوات أكثر وبدها خبرة أكثر وبدها علوم أكثر، وفينا في أبنائنا اللي عم يدرس كيمياء واللي عم يدرس جغرافيا، عندك تستطيع أن تدرس كثيراً وأنت قاعد ببيتك. جلسات المتابعة المدرسية، في بعض عائلات بدهم مين يتابع الولد وبيقبضوك، ما عندهم ما بيعطوك بالملايين، بس تابع لنا الولد خليه ينجح. جلسات الامتحانيه أنتم تعلمون الآن في ناس جلسة امتحانية عبر النت وبيقبض رقم منيح. هذه كلها لتحريض يعني الذهن للعمل داخل البيوت. تنزيل تطبيقات الجوالات لقاء أجرة. هلا في ناس بياخذ منك الجوال، نزل لي التطبيق الفلاني، بده 5000 بده 10000 منيح. التسويق، الحضانة المنزلية، ممكن الأم الجارة موظفة وعندها ولد 4 سنوات، خير إن شاء الله خلي عنا وطيلة الدوام وبأجرة. الطهي، تصفيف الشعر، خياطة الملابس، خياطة المفارش، تنضيد الأبحاث، تنضيد الكتب، التسجيل الصوتي لبعض الكتب لصالح المكفوفين. واحد صوته جيد سجل لنا كتاب، المكفوفون بيدفعوا لك حقه، جمعيات المكفوفين بتدفع لك حقه. مواقع خاصة للمكفوفين موجودة الآن في العالم تعطيك فلوس، سجل لي هالكتاب إذا سمحت. هذا ما بدنا أنت قاعد بالبيت. الترجمة المأجورة، تحضير مواد المونة وبيعها للعائلات الميسورة وغير ذلك أيها الإخوة. هذه أمثلة ليست كل شيء. كل هذه الأعمال ولها نظائر وأشباه يمكن لجميع أفراد الأسرة العمل بها في أوقات فراغهم وبعد أداء واجباتهم المدرسية والحياتية، وهي تدر دخلاً إضافياً على المنزل يساند ويساعد في مواجهة الغلاء، بل ويعين في الأوقات كلها. أيها الإخوة الكرام، هذه 5 نقاط لتعاون الأسرة على مواجهة الغلاء: إيمان أفراد الأسرة بالقدرة على مواجهة الغلاء، والعزم على خوض الحياة معاً في مختلف الظروف، الاحتفاظ بالعاطفة النبيلة والخلق الحسن، النقاش بين أفراد الأسرة، التعاون في ترشيد الإنفاق، ومشاركة أفراد إضافيين من الأسرة في العمل. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا الدينية والدنيوية، اللهم بارك لنا في بلدنا، وبارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدنا وصاعنا، واجعل مع البركة بركة، واجعل مع البركة بركتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.